أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. السورة 33 من كتاب الله رب العالمين سبحانه، وهي سورة الأحزاب، سورة من السور المدنية، واتفقوا على ذلك على أن هذه سورة مدنية، وإن ذكروا في سنة نزولها قولين، هل نزلت في سنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنة 5، فهذا الأرجح، أنها نزلت في شأن الأحزاب وغزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق، كانت في شوال من سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسورة سورة الأحزاب سميت بالأحزاب لأن أحزاب المشركين تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ومن معهم من الأحزاب، وأتوا إلى المدينة، وكان عدد هؤلاء الأحزاب من قريش والأحابيش وكنانة وغطفان حوالي 10,000 من المقاتلين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان عدد جيش أهل المدينة لا يتجاوز 3,000، فكان الأحزاب 3 أضعاف المسلمين، والمسلمون لم يكن لهم طاقة بقتال هؤلاء، لذلك كان الحل أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ما يفعل مع هؤلاء، فكان في النهاية أن وصلوا إلى أن يحفروا خندقا بينهم وبين المشركين، فمن عبر إليهم عن هذا عن طريق الخندق قاتلوه، وكان أمر الله سبحانه، فلم يقاتل المسلمون إلا فرادى، وجاء النصر من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقلب الجيش رأسا على عقب بأن أرسل عليهم الرياح، فهرب الجيش كله خوفا مما حدث، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم، وكان النصر من عند الله سبحانه، لم يكن لأحد فيه بلاء ولا قتال إلا شيء يسير من أفراد المسلمين كالزبير وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه السورة في عداد نزول القرآن تعتبر السورة 90 في عداد النزول، يعني نزول ترتيب النزول في العد المصحفي هي السورة 33 في ترتيب المصحف في العد المصحفي، لكن في نزول هذه السورة تعتبر السورة 90 في نزولها في ترتيب سور النزول على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ذكروا أنها نزلت بعد سورة آل عمران، قالوا هي 90 ونزلت بعد آل عمران، وقيل نزلت بعد سورة الأنفال ونزلت قبل سورة المائدة. السورة نزلها في غزوة الأحزاب، وعدد آيات هذه السورة 73 آية، برضو اتفاقا ما فيش خلاف بين أهل العد، وإن كانت هذه السورة لما نزلت كان عددها أكثر من ذلك، ونسخ منها ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث مسند إمام أحمد أن زر ابن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كأي تعدون سورة الأحزاب؟ تعدون هذه السورة كم آية؟ قال: قلت 73 آية. قال: أقط؟ قال: فوالذي يحلف به أبي إن كانت لتعدل سورة البقرة، إن كانت لتعدل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فرفع فيما رفع، فرفع فيما رفع. فالغرض إن هذه السورة ما من الصور التي نسخت منها آيات، كانت صورة كبيرة والله عز وجل ينسخ بمعنى يرفع، يرفع إما يرفع الآية تلاوة وحكمة، وإما أن يرفعها تلاوة فقط ويظل الحكم، وإما أن يرفعها حكما فقط وتبقى التلاوة. فالله عز وجل ينسخ ما يشاء سبحانه، وقد ذكر في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله على كل شيء قدير، يأتي بأحكام للعباد ويبتلي عباده بآياته وأحكامه سبحانه وتبارك وتعالى، أيؤمنون أم يكفرون. وجههم إلى الكعبة بعدما كانوا متوجهين إلى بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتوجه إلى الاثنين، صلي إلى الكعبة متوجها إلى بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة لم ينفع هذا الشيء، إما يتوجه الكعبة إما إلى بيت المقدس، فوجه إلى بيت المقدس وظل على ذلك 18 شهرا أو نحوها. بعد ذلك إذا بالله عز وجل يوجهه إلى الكعبة، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا بالمنافقين وإذا باليهود يقولون كيف هذا، إما أنه كان على الصواب فتغير إلى الخطأ، وإما أنه كان على الخطأ فتغير إلى الصواب، فكل من الحالتين هو كان مخطئا فيما كان يفعل. هذا للتشكيك، لإلقاء الشك في قلوب المؤمنين، والنبي صلوات الله وسلامه عليه على الحق دائما صلوات الله وسلامه عليه، فما ينطق عن الهوى ولا يفعل شيئا من تلقاء نفسه، ولكن بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك كذبهم الله عز وجل فيما قالوا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وحيثما تولوا فثم وجه الله، وجهكم إلى المشرق وجهكم إلى المغرب، فالله عز وجل له أن يوجه إلى ما يشاء، وكل طالما أنتم مطيعون الله عز وجل في توجهكم فأنتم على الحق وأنتم على عبادة ربكم سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك في إنزاله القرآن ينزل آيات بغرض معين، ثم بعد ذلك إما أن يستمر الحكم فيها، وإما أن ينسخه الله عز وجل لحكمة عنده، إما أن يعلمنا هذه الحكمة وإما أن يخفي عنا ذلك. لذلك لما أراد أن يحرم الخمر إذا به يتدرج مع الناس في تحريمها، فعرفنا الحكمة أنه لو أمر في مرة واحدة بترك الخمر لما تركها الناس، ولكن الله عز وجل بدأ يشير إلى أن الخمر هذه فيها مفاسد، وأن فيها آثام، وأن فيها إذهاب لعقل الإنسان وإذهاب عن الصلاة، فنهاهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم يتدرج معهم عن الخمر والميسر، يقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يأتي التحريم القاطع بعد ذلك، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى هنا تدرج مع العباد، فلما أنزل آيات فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إني أرى الله يشير بتحريم الخمر أو يعرض بتحريمها، فمن كان عنده شيء منها فليتخلص منها ببيع ونحوه، أو كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. هنا الإشارات في الآيات الأول فيها تعريض للمسلمين إن الخمر ستحرم، انتبهوا ما فيش حد يحط ماله في الخمر، فتدرج معهم شيئا، فمن كان عنده شيء منها في وقت لم يحرمها الله عز وجل فإذا به يبيعها ويتخلص منها، الذي بقيت عنده بقايا منها فإذا به تنزل عليه آيات التحريم فيتخلص منها الآن لأنها صارت محرمة. الغرض أن النسخ له حكمة من الله عز وجل، منها التدريج في التشريع كما هنا، ومنها أن الله عز وجل يختبر عباده هل يطيعوه أم أنهم يتشككون ويرتابون في الدين، فإذا به ينسخ أشياء سبحانه وتبارك وتعالى ويبقيها في كتابه سبحانه، زي عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها، فذكر الله عز وجل متاعا إلى الحول غير إخراج، يبقى المرأة تمكث في بيتها معتدة حولا كاملا. ثم خفف الله سبحانه وتبارك وتعالى وجعل 4 أشهر و10. يبقى هنا ذكر متاعا إلى الحول غير إخراج، وذكر بعد ذلك أنهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى حكمة من الحكم في النسخ التخفيف، التخفيف. وقد يكون من الحكم فيها التسقيف، التسقيف، إنه يشدف على العباد بشيء، أو التسقيل مع التخفيف زي في أمر الصيام. أول ما فرض الصيام على العباد كان الصيام من العشاء لغاية غروب شمس اليوم الثاني، يبقى يصوم 23 ساعة في اليوم أو نحو ذلك. هذا كان ثقيلا عليهم، ولكن مع هذا التسقيل جعل تخفيفا، أنه من شاء أن يصوم فليصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فلهم أن يصوم ولهم أن يفطر، ولكن يطعمون مسكينا مكان إفطارهم. يبقى هنا ثقل وخفف في شيء آخر، ثم نسخ بعد ذلك بالأمر بالصيام. يبقى بعد ما كان فيه شيء من التخفيف إن لك أن تصوم ولك أن تفطر، لا، الآن شدد وثقل، لا بد وأن تصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وخفف في شيء آخر، وهو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل تخفيفا إن بدل ما تصوم 23 ساعة الآن صوم من الفجر لغاية غروب الشمس. إذا كان فيه تسكين فنسخ الأثقل بالأخف، وكان فيه تخفيف من ناحية التخيير فنسخ الأخف بالأثقل. والله يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى لحكم منها ابتلاء العباد، لأن العبد مخلوق ليطيع الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا أمر ليطيع لا بد أن يجعل له اختيارا، هل يختار الطاعة أم أنه يأنف من ذلك ويرفض ويستكبر ويترك طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. من ذلك ما نسخ من آيات كاملة وإن بقي من أحكامها، زي ما نسخ الآية في كانت في سورة الأحزاب، الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت آية في سورة الأحزاب. ثم نسخت تلاوة، ما لا تتلى الآن هذه الآية، فرفع الله عز وجل أنها تتلى، لا تتلى الآن، مرفوعة تلاوتها. لكن الذي بقي حكمها وهو أن الإنسان إذا كان محصنا متزوجا سواء كان صغيرا أو كبيرا ووقع في الزنا فعليه الرجم، أن يرجم هذا الإنسان. الآية ذكرت الشيخ والشيخة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من هم دون ذلك، فرجم رجم ماعزا ورجم الغامدية اللذين زنايا. فالغرض أن الله سبحانه وتبارك وتعالى قد ينسخ الآية تلاوة ويبقي حكمها. فهذه الصورة من الصور التي كانت آياتها أكثر من ذلك، فرفع الله عز وجل ما شاء منها، وبقيت هذه الآيات 73 محكمة أمر الله عز وجل فيها بما شاء في أغراض هذه الصورة كما سنذكر. أغراض الصورة، يعني ما أشارت إليه هذه الصورة من أولها إلى آخرها، يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها في أولها يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى هذه الصورة في الرد على الكفار والرد على المنافقين، يبقى هم قالوا حاجة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فالله عز وجل حذره إياك أن تطيع هؤلاء الكافرين والمنافقين. كان من اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف يتزوج بزينب بنت جحش، زينب بنت جحش وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد زوجها من مولاه زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة كان عبدا اختطف من أهله، كان حرا في البداية، خطفه بعض العرب من أهله ثم باعوه، فوصل إلى خديجة بنت خويلد ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه عليه الصلاة والسلام، فصار ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه أمر العرب الأول. لما تبناه وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم فشرفه بأن جعله يتزوج بابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي السيدة زينب بنت جحش. هي شريفة من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرتبته أنه كان عبدا، فلذلك هي أنفت من ذلك. إزاي أنا الشريفة اللي من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أتزوج برجل كان عبدا في يوم من الأيام؟ ما دامتش العشرة بينهم ما نفعش هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه زيد ويريد أن يفارقها ويريد أن يطلقها، فيقول له اتق الله، اصبر، أمسك عليك زوجك واتق الله، حتى أخبره ربه سبحانه إن زيد مش هيعيش معه، زيد سيفارقها وستتزوجها أنت يوما من الأيام. فإذا به يستحي صلوات الله وسلامه عليه، فيأتيه زيد ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أفارقها، فإذا به صلى الله عليه وسلم يستحي فيقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، فإذا بالله عز وجل يعاتبه في ذلك؟ لا لا. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يخفي شيئا من كتاب الله أو من شرع الله سبحانه. إذا كان في هذا الأمر البسيط اللي انبنى على حيائه صلى الله عليه وسلم استحيا أنه فقال اتق الله وأمسك عليك زوجة، يعني إذا هو طلقها كأنه في بال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه سيقضي الله الأمر سيقضي، ولكن مش لازم أنا اللي أقول أطلقها، لما يبقى يطلقها هو في يوم اللي يمب أنا أتزوجها لأمر الله سبحانه. فما كان منه لأن قال اتق الله وأمسك عليك زوجك، ولما يبقى يطلق يبقى حلها ربنا. فإذا بالله يعاتب، ليه تقول له هذا الشيء؟ الله أخبرك أنك ستتزوج تخفي في نفسك ما الله مبديه، يبقى مهما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم شيء فالله يبديه سبحانه، فلم يكن ليخفي شيئا أبدا صلوات الله وسلامه عليه من شرع الله، وقد قال له ربه والله يعصمك من الناس. فهنا لما طلقها زيد طلقها الآن، فإذا بها تصير شيئا كبيرا في نظر زيد، بعد ما طلقها صار يهابها، بقى لها مهابة أنها لا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تليقش بزيد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين بما فيهم زيد الذي كان زوجا لها في يوم من الأيام. إذا بالمنافقين يتكلمون في هذا الشيء، ايه اللي حصل؟ ازاي يكون هذا الشيء؟ ازاي يتزوج زوجة ابنه؟ هو مش بيقول لنا الحما يحرم عليه يتزوج زوجة ابنه؟ كيف يتزوج هو؟ من هو حماها صلوات الله وسلامه عليه؟ فاذا بالله يكذبهم في ذلك ويخبر انه لا، هذا ليس ابنا على الحقيقه، هذا ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من ادعيتموه من اولاد ليسوا ابنائكم، ادعوهم لابائهم، هو اقسط عند الله. فاذا بالله عز وجل يشرع انه لا يجوز التبني، يبقى في هذه الصوره هذا التشريع من الله سبحانه تبارك وتعالى، التبني حرام. يجوز ان تكفل اليتيم، ان تربي اليتيم، ان تحتضن اليتيم، اما ان تتبناه يصير ابن ابنك لا يجوز ذلك. هذا الامر امر عسير على انسان جربه، لو ان انسانا اخذ طفلا من ملجا ونسبه الى نفسه ورباه فتره طويله لغايه ما كبر، وخاصه اذا كان هذا المتبنى يحبه هذا الذي تبناه، وبينه وبينه علاقه وشفقه وتربيه، ومنه طاعه لهذا الذي تبناه، يصعب عليه فيهم لم يقول لا انت بشدني، يصعب عليه هذا الشيء. فلو ان الله عز وجل انزل للناس هذا الحكم كان يصعب عليهم تطبيقه، فإذا بالله ينزله أول ما ينزل في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤتسى به. فإذا بالناس اللي يقول أنا بحب هذا أكثر من حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، ما يكونش أبدا، يقول هو متعلق بي، يقول أكثر من تعلق زيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن يكون هذا الشيء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره رب فارق هذا، إن هذا لا يكون ابنا لك، ولكن أدعوه لأبيه، فإذا به يرجع بعد ما كان اسمه زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام إلى اسمه الأول زيد ابن حارثة. كونه كان حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع ذلك، هو حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة بن زيد حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدعوة هذا يدعى لأبيه. فعلى ذلك من أغراض هذه السورة التبني وتحريم ذلك، وبدأ الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن أغراضها أنه يجوز لمن كان تبنى إنسانا وتزوج هذا الإنسان يوما من الأيام وطلق امرأته، يجوز لمن تبناه أن يتزوجها لأنه ليس حمل لها على الحقيقة. أيضا من أحكام هذه الآية أن الله سبحانه تبارك وتعالى يخبرنا أن الحق في قوله سبحانه، وأنه العليم الخبير بأعمال العباد سبحانه. إن الله كان عليما حكيما سبحانه، والله بما تعملون خبير، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فمهما قلتم من شيء عارض كلام الله فكلام الله الحق وكلامكم الباطل، فخذوا بكلام الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك من أغراض السورة التنبيه على ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين حتى من أنفسهم. يبقى الإنسان إذا اختار لنفسه شيئا واختار له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، فليأخذ هذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف به من نفسه، لأن الله هو الذي يعلمه ذلك سبحانه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفيها أغراض أخرى نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.